والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: ولي على الذي هو اختياري أن لازم الماهية اعتباري، وكل معلول لديه قد لزم، وفي سوى المعلول الأول حتم، من قول الإشراق انتزاعيتها، وأيضا انسلاب سنخيتها كالفيء للشيء الواهب الصور حيث انتفى الماهية عنه ظهر، مثل انسلاب كونها مرتبطة وذات مجهول به مشترطة. المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان البراهين التي يمكن الاستدلال بها على ما ذهب إليه واختاره وفاقا لصدر المتألهين من كون المجهول هو الوجود لا الماهية كما ذهب إلى ذلك الإشراقيون ونسب إليهم، ولا الاتصال كما ذهب إلى ذلك طائفة من المشائين. وقد ذكرها هنا ثلاثة براهين على مدعاه، وهذه المسألة أولاها صدر المتألهين عناية خاصة، وذكرها في أكثر من كتاب، وذكرها في أكثر من موضع في كتاب واحد. وقد ذكرها صدر المتألهين في الشواهد في طبعا معروفة ذات الجزئين الأحمرين في صفحة 71، ذكر هناك براهين خمسة على المعلوم، وذكر في الأسفار في صفحة 396 الجزء الأول أربعة براهين على المطلب، وذكر في المشاعر في صفحة 155 في بعض الطبعات ثمانية براهين على المطلب. وصنف صدر المتألهين رسالة خاصة في الجعل ذكر فيها 15 برهانا على المطلب. هذه البراهين طبعا متفاوتة في الوضوح والقوة والشباب والعموم، لكن المسألة بهذا النحو عند صدر المتألهين لأنها بحمد الله ثابتة بشكل لا يقبل المناقشة، وقد اقتصر في بعض كتبه على بعض براهينه وجمعها في رسالة الجعل. وهناك في رسالة الجعل ذكر بعض البراهين التي ربما ورد مثلها في مبحث أصالة الوجود، وذلك للارتباط العميق الوثيق بين المسألتين، وهذا أصلا من البراهين. فلنا أن نستدل على ما ذهب إليه صدر المتألهين وفاقا له وتبعا له، أن الجعل هو الأثر الصادر من الجعل، وقد تحقق أنه لا حقيقة لغير الوجود ولا ثبوت لغير الوجود بمقتضى براهين أصالة الوجود. إذن لا يمكن أن يكون الأثر الصادر من الجاعل شيئا غير الوجود، إذ كل ما عدا الوجود عدم أو عدمي. هذه من البراهين على تعلق الجاعل بالوجود. لكن مع ذلك توجد براهين أخرى على المسألة. البرهان الأول السبزواري رحمه الله تعالى يذكره ويوليه نوعا ما شيء من البسط، وتطرق إليه الشهيد المطهري رحمه الله تعالى وأضاف إليه بعض المقدمات وناقش فيه الشهيد المطهري وقال أن هذا البرهان ضعيف. الآن نحن نريد أن نبين هذا البرهان ثم نرجع إلى مناقشة الشهيد المطهري ثم نرى أن ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه صحيح أو ليس صحيح. البرهان كما ورد في كتاب المنظومة في شرح المنظومة، البرهان هو عبارة عن ما يلزم الإشراقية على تقدير الأخذ بقوله. لو سلمنا بأن الماهية مجهولة فلنفرض الكلام في أول الصوادر من الواجب. فعلى مدعى الإشراقي ينبغي أن يكون الصادر الأول شنو؟ الماهية، لأن المفروض على قوله تعلق الجعل بماهية المعلوم، فالصادر الأول سوف يكون ماهية الصادر الأول، أي أن المجعول في الصادر الأول هو ماهية الصادر الأول لا وجود الصادر الأول. هكذا فرض الإشراقية أن الجعل دائما يتعلق بالماهية. من جهة أخرى الصادر الأول نسبته إلى الصادر الثاني نسبة الفاعل، بمعنى ما به إلى الصادر الثاني، أي أن الصادر الثاني معلول للصادر الأول. غاية الأمر أن علية الصادر الأول ليست تامة لكنه فاعل ولو بمعنى ما به الوجود. ومن الواضح أن المعلول من لوازم العلة لا ينفك عن العلة.
ليش علية المكان؟
باعتبار احتياجه إلى وجود العلة الأولى.
هو احتياجه هو من طرفه، لكن لا يعني أنه مثلا من جهة فعله مثلا كونه هو الذي صدر من الصادر الثاني أو
يعني هو يحتاج إلى وجوده في علية
من جهته هو من جهة ذاته، لكن من جهة كونه فاعل فهل هو مستقل في فعله أو لا؟
وهذا بمعنى المعنى الذي تقوله بمعنى من المعاني صحيح بالمعنى، ولكنه بذلك المعنى لا ينافي ما نقوله من احتياجه. نحن عندما نقول أن الصادر الأول ليس علة تامة بمعنى أنه يتوقع على فرض آخر معه
في التأثير.
إيه يعني ليس
لو في معناه هو أساسا
لا في التأثير، حتى في التأثير لا يمكن أن إلا إذا وجد.
إيه بس يبني كان من نفس الخالق جل وعلا هو أسس قاعدة الوزن لا واحد، الواحد أصلا واحد. فالآن إذا مثلا افترضنا أن الصادر الثاني كان لله جل وعلا في أثر، كان ما صار هنا ماذا صدر منه أكثر من
نعم. هذا لا ينافي ذلك. أولا لأن المفروض أن الصادر الثاني معلول للمجموع أمرين بأمر واحد، وهذان الأمران المجموعان ليس واحدا شخصيا حتى تأتي فيه قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وكذلك أيضا يعني ينبغي أن نلاحظ بأن الصادر الأول وإن كان له علية بلحاظ الصادر الثاني والأول، أي الواجب له علية بلحاظ الصادر الأول، لكن الله سبحانه وتعالى فعل الجميع بأمر واحد له نسبة واحدة وهي نسبة السريان في جميع الوجود. أي لهم أجوبة متعددة يعني على كيفية ربط الكثرة مع أنها مفعولة لله إلى الله مع حفظ الوحدة في الواجب والكثرة في المعلوم. هذا الجو يعني المسألة مردودة بأكثر من وجه. الآن الصادر الأول المجعول ماهيته وهو علة لما بعده، فيكون ما بعده معلولا لماهيته، هذا أمر مهم. الصادر الثاني معلول لماهية الصادر الأول، ماهية الصادر الأول مجعولة للواجب سبحانه وتعالى. يقول السبزواري وكل ما يكون معلولا للماهية فهو من لوازم الماهية، إذن المعلول لا ينفك عن العلة، ولازم الماهية أمر اعتباري إذ لا يعقل أن تكون الماهية أصيلة، أن تكون الماهية اعتبارية واللازم أصيلة، هذا لا معنى له. إذن كما نقول أن الماهية اعتبارية فلازمها أمر اعتباري، وكما أن الأربعة اعتبارية زوجيتها أمر اعتباري، إذ ليس حظ اللازم من الثبوت أفضل من حظ المنزوم. ويرد حينئذ إشكاله، وهو أنه بناء على تعلق الجعل بالماهية يلزم أن تكون سائر الأمور الصادرة غير الصادر الأول أمور اعتبارية. لما؟ لأن كل هذه الأمور الأخرى غير الصادر الأول معلولة أو لازمة لماهية الصادر الأول، لأن جعل الواجب إنما تعلق بماهيته.
يعني هذا مع التسليم بأن الماهية هي اعتبارية.
نعم طبعا دي مع التسليم الماهية في البداية اعتبارية.
وهذا الكلام يجري حتى على الصدر الأول الذي جعله
ماهيته. لا بأس بأن تقول أن الصادر الأول أمر اعتباري. ليش؟ لأنه يمكن أن تقول بأن المقصود بعلية الواجب بالصادر الأول وثبوت الصادر الأول هذا اعتبار. هذا لا بأس به. لكن أنت تقول أن هذا الاعتباري علة لما بعده. وهذا الذي بعده اعتباري ولا مو اعتباري؟ يعني كأن المناقشة في اعتبارية الصادر الأول أمر هين. فلنقل كما يقول بعض الصوفية أنه أصلا لا وجود لغير الله. طيب أنت تقول أن الصادر الأول أصلا كل اعتبار، كل ما في العالم اعتبار، لكن الكلام مبني على من يقول بتعدد الصوادر. هذا ظاهره أن الصدور أمر حقيقي، يعني هناك خالق وهناك مخلوقات. نترك الأول وهو الواجب إذ لا كلام فيه، هو عنه ماهيته وإن نيته ماهيته. نترك الصوادر الثانية لأن المفروض أنه بدونها لا خلق ولا مخلوق. نمسك الصادر الأول، هذا الصادر الأول شنو؟ وجود أو ماهية؟ إن قلت ماهية يلزم أن يكون ما بعده شنو؟ اعتباري. إن قلت وجود يلزم ثبوت مطلوبنا. فإذا لو قلنا بأن الجعل يتعلق بالماهية للزم أن يكون ما بعد الصادر الأول اعتباريا، لأنه معلول لماهيته، والمعلول لازم، ولازم الماهية اعتبارية. إذا يرد الإشكال حينئذ على القول بتعلق الجعل بالماهية. هذا بياننا لما ورد في الكتاب. وأما بيان الشهيد المطهري رحمه الله تعالى، الشهيد المطهري بيّن المسألة ببيان آخر. ذكر الشهيد المطهري أن الماهية اعتبارية، وأن لازم الماهية اعتباري، وذكر مقدمة ثالثة، وهي أنه إذا كان المجعول في طرف الماهية في طرف المعلول هو الماهية، فينبغي أن يكون الجاعل في طرف العلة هو الماهية، وإذا كان المجعول في طرف المعلول هو الوجود فالجاعل في طرف العلة هو الوجود. أي أن تعلق الجعل بالماهية في المعلول وبالوجود في العلة هذا لا معنى له، هناك تلازم. إن كان أحدهما بماهيته مجعولا فالآخر بماهيته جاعل، وإن كان الآخر بوجوده جاعل فالثاني بوجوده مجعول. لا معنى للتفكيك بين الوجود والماهية، بين الوجود والوجود وبين الماهية والماهية في الجاعل. إذا تعلق الجعل بالماهية في طرفين تعلق بمثلها في الطرف الآخر، وهكذا في طرف الوجود. هكذا ذكر قدس الله نفسه. فذكر قدس الله نفسه أن المفروض أنه بعد تعلق الجعل من الواجب بماهية الصادر الأول يكون هو علة لماهية ما بعده، وإذا كان علة لماهية ما بعده كان هو بماهيته علة بمقتضى المقدمة التي ذكرناها. فإذا كان بماهيته علة فينبغي أن يكون مجعولا من قبل الواجب بالوجود ويلزم حينئذ التفكيك. ثم ناقش، نأتي إن شاء الله تعالى، ثم ناقش بأن هذا البرهان ضعيف من ناحية عدم التسليم بالمقدمة الثانية، وهي أن لازم الماهية اعتباري، لأن لازم الماهية الذي يحكم باعتباريته هو لازم الماهية من حيث هي لا لازم الماهية الموجودة. هذا باختصار ما ذكره قدس الله نفسه، راجعوا. لكن ما ذكره قدس الله نفسه ليس بصحيح أصلا، هو أفسد البرهان وناقش البرهان كما أورد. بيان فساد البرهان، بيان فساد البرهان هو أضاف مقدمة صرح هو بأن السبزواري لم يذكرها ولكن لا بد من ذكرها. شنو المقدمة؟ المقدمة هي التي ذكرنا أنه إذا كان الجعل قد تعلق في طرف المعلول بالماهية فينبغي أن يكون الجعل في طرف العلة متعلق بالماهية بعد. هذه المقدمة أولا مفسدة للبرهان. لماذا؟ لأن المقدمة التي أخذها السبزواري في البرهان، أول المقدمات، يعني أول ما فرضه السبزواري أن الصادر الأول صادر بماهيته بناء على المقدمة التي ذكرها المطهري. المقدمة دائما تكون المبدأ الذي يتفق عليه الخاصم والمدعي زين وخلافهما فيما عداهم، هذا معنى المقدمة، المقدمة التي يسلم بها الطرفان. وإذا كان الخاصم يسلم بأن الجعل إذا تعلق في طرف المعلول بالماهية فهو متعلق في طرف العلة بالماهية، وفرضنا أن الصادر الأول ماهية، يلزم ثبوت المطلوب بعد بلا حاجة إلى تتميم البرهان. هذه المقدمة بنفسها صالحة لإثبات المطلب، أي أن هذا محل النزاع بين الخصمين، هذا محل النزاع أصلا. لا خلاف بين من بحث في مسألة الجعل أن الجعل واجب ماهيته ونيته، يعني كل من ذكر إلا بعض من شاذ يعني من المتكلمين حيث أثبتوا للواجب ماهية من قبل الفخر الرازي قال أن له ماهية غير معلومة، لكن من عدا الفخر الرازي يقول بأن الواجب ماهيته إنيته وأنه وجود، ومع ذلك اختلفوا أن المجعول ماهية الصادر الأول أو وجوده. إذا من أين قلنا بوجود التلازم بين جعل الماهية في المعلوم وجاعلية الماهية في العلة؟ هذه المقدمة ليست مسلمة. ثانيا هذه المقدمة تفسد البرهان. لماذا؟ لأنها لو ثبتت فلا حاجة إلى سائر المقدمات، لأن مجرد إثباتها مع فرض أن الصادر الأول هو الماهية خلاص يثبت المطلب، يثبت المطلب. ليس هذا هو البرهان، البرهان الذي ذكره السبزواري وما ذكرنا في بيانه. أما مناقشته وهو أن لازم الماهية إنما يكون اعتباريا إذا كان الملزوم الماهية من حيث هي، هذا الإشكال ناشئ من عدم التأمل في البرهان الذي ذكره السبزواري. طالعوا يعني لاحظوا كيف يريد السبزواري أن يثبت مطلوبه. السبزواري يقول نحن عندنا علية قائمة بين الواجب وبين الصادر الأول، هذه العلية يعني أن الصادر الأول أثبت وجعل، والمفروض بحسب قولكم أنه جعل الماهية. طب المجهول حينئذ ما هو؟ سؤال يوجه إلى الإشراقي، ما المجهول في طرف المعلول؟ يقول الماهية. نقول هل يوجد مع الماهية في طرف المعلول شيء تعلق به الجاعل؟ هذا ما كان يكافح وينافح لدفعه. يقول لا يوجد مع الماهية شيء. نقول إذن يصح أن يقال المجهول الماهية من حيث هي، إن لو أخذنا فيها حيثية لما كانت الماهية مجهولة، كان المجهول المقيد. هو يقول أن الماهية من حيث هي مجهولة، لا الماهية من حيث هي موجودة، لا الماهية من حيث هي معدومة، لا الماهية من حيث هي مكسور مرتبطة بالجاعل، لأن هذه الحيثية هي نفس الجعل لا أنه طرف الجعل. صحيح هم يقولون بأن الماهية تكون موجودة من حيث هي مرتبطة بالجاعل، هناك كانوا ناظرين إلى مسألة حمل الواقعية على الماهية، لا تقع الماهية مصداقا لمفهوم الوجود إلا إذا لاحظنا ارتباطها وما تكتسبه من حيثية، هذا في طرف المفهوم، مفهوم الوجود لا يحمل على الماهية إلا بهذه الملاحظة. أما الجعل الذي يكون مصححا لحمل مفهوم الوجود عليها، هذا الجعل تعلق بما؟ هل تعلق بشيئين الماهية وشيء آخر؟ يقول الدواني يقول لا، الدماد يقول لا، الإشراقي يقول لا، تعلق بذات الماهية. خب ذات الماهية شنو؟ ليست هي من حيث هي اللاهية. إذن الصادر الأول ما هو؟ الصادر الأول هو ماهيته من حيث هي فقط. إذا كان الصادر الأول ماهيته من حيث هي، فالمعلول الثاني، الصادر الثاني، هذا معلول للصادر الأول ولازم للصادر الأول. إذن هو لازم الماهية ولا لازم الوجود؟ لازم الماهية. لازم الماهية من حيث هي موجودة؟ لا، لازم الماهية من حيث هي، لأن هذا هو المؤثر، الصادر الأول وهو ماهيته. فإذا يكون لازم الماهية، ويكون لازم الماهية، لازم الماهية يكون اعتباريا بعد. ولم تناقش أنت في ذلك، أنت ناقشت في أن هذا ليس لازم الماهية من حيث هي، بل لازم الماهية من حيث هي موجودة. نحن نقول هذا القيد وهو الوجود، عندما تجعله قيدا في الصادر الأول، بأي وجه تأخذه قيد مع أنه لا حقيقة له؟ إذ الحقيقة لما تعلق به الجعل. فإذا كيف تجعل الصادر الثاني ملزوما لوجود الصادر الأول؟ هذا خلف ما فرضته من أن الصادر الأول تعلق الجعل بماهيته. فالإنصاف أن ما ذكره من شيء المطهري ليس صحيحا، بل هو مفسد. يعني لو اقتصر على ما في الكتاب لكان أولى، لكان أولى.
يعني يمكن أن يقال أن هذا بعيد عن مراد الإشراقيين، فلعله مرادهم هكذا، أن هذه الذي يملأ الواقع هو الماهية، هذه الواقعية، هذه الواقعية التي تملأها الماهية ليست اللاهية بهذا اللحظة، هي التي تملأ الواقع ولها الآثار. فقطعا لا يلزم
بها. بس كلامك صحيح على مبنى أصالة الوجود.
لعل مبنى أصالة الماهية
لأنهم يرون تأثير الماهية. لا، على أصالة الماهية لا يصح كلامه، على قول صدر المتألهين من أصالة الوجود وتعلق الجعل بالوجود كلامك صحيح.
الآن هل من المعقول أن مرادهم أنت الذي
ما لدي شغل أن مرادهم كذا وكذا؟ احنا نحاسب الحين كلامهم فقط، بعدين ندخل في مرادهم. كلامهم لا يستقيم، ثم إذا لم يستقم كلامهم وأردنا أن نصححه فلنحمله على ما ذهب إليه صدر المتألهين، هذا لا بأس. احنا الان في مقام بيان ما هو الحق في المقام، سواء كان قائله ذلك او هذا.
حمله يعني قبل اصالة الوجود؟
نعم، لا يصح ما ذكروه، يعني لا يصح تسلسل الوجود في الصدور واختلاف المراتب من العلية والمعلولية الا على القول باصالة الوجود وتعلق الجعل بالوجود. البرهان الثاني في المقام على المطلب هو أن الشرط للعلية المسانخة بين المعلول والعلم، والمقصود بالمسانخة ليس هو المشابهة بالمعنى البدوي للكلمة، حيث يكون المطلوب من المعلول أن يشابه العلة في الصورة، فيخطر في الذهن دائما المشابهة بين شكل زيد وشكل عمرو. دائما قد يتصور الإنسان من المسانخة هذا المعنى، لكن هذا ليس بمراد. المراد وجود خصوصية من الارتباط التي لا توجد إلا بين هذين الطرفين، يوجد خصوصية بينهم. ما هي تلك الخصوصية؟ هذا ما يكشف عنه البرهان إجمالا ولا يحددها تفصيلا، لكن لا بد من وجود خصوصية. فإذا قلنا مثلا أن الجاعل هو الوجود والمجعول هو الوجود، أمكن ثبوت القول بثبوت هذه الخصوصية لأنه يوجد ارتباط بينهما ولو في أصل الوجود؟ هذا موجود، هذا موجود، يوجد ارتباط بينهما، فالاشتراك هو مصحح الارتباط، والاختلاف هو مصحح كون هذا علة وهذا معلول، وإلا يلزم أن يكون التعليل بالعكس، لما لا يكون معلول علة؟ الاختلاف هو الذي جعل هذا علة وهذا معلول، لكن ليس هناك اختلاف من جميع الجهات، وإلا لما كانت نسبة المعلول إلى علته إلا كان نسبة ما يبين العلة إليها. ليش صار هذا معلول؟ لأن بينه وبين العلة ارتباطا من جهة واختلافا من جهة أخرى. لابد هذا المعنى في طرف الاتفاق يسمى مسانخة. هذا المعنى يسمى مسانخة في طرف الاتفاق. لابد أن يكون هناك رابط ما، هذا المقصود بالمسانخة، لابد من وجود رابط. يقولون وإلا لزم صدور كل شيء من كل شيء. إذا لم يكن هناك رابط أصلا بين العلة والمعلول، فما المخصص للنار أن تكون علة للحرارة، وما المخصص للحرارة أن تكون معلولا للنار؟ لما لم تصدر النار من غير، لما لم يصدر من النار غير الحرارة، ولما لم تصدر الحرارة من غير النار؟ فهناك ارتباط ما بينهم. فبناء على القول بأن المجهول هو الماهية، يأتي السؤال عن وجه الارتباط بين العلة والمعلول. إذ الواجب ليس له ماهية على الأصح كما تقدم في أن الواجب ماهيته إنيته، والمعلول هو الماهية. وإذا فرضنا العلية بين غير الواجب ومعلوله، فالمعلول هو الماهية والعلة هو الماهية. ومن الواضح أنه لا يوجد بين الوجود والماهية ارتباط، إذ أنت تتكلم عن وجود متشخص وماهية مغايرة. يوجد ارتباط بين وجود زيد وماهيته، أما بين وجود عمرو وماهية زيد فلا ارتباط. فإذا قلت العلة هو وجود الواجب، هذا وجود متشخص، والمعلول هو ماهية المعلول، هو ما الرابط بين وجود الواجب وماهية المعلول؟ لا يوجد أي ارتباط. كما أنه لا يوجد الارتباط المصحح للعلية بين ماهية العلة غير الواجب ومعلولها، إذ المفروض أن العلة هو الماهية كما في النار، والمعلول هو الماهية كما في الحرارة. فماهية النار علة لماهية الحرارة. والسؤال ما الرابط بين ماهية النار وماهية الحرارة؟ ما دام إحداهما جوهرا والأخرى عرض، إحداهما قائمة بذاتها والأخرى قائمة بغيرها، شنو الرابط بين هذه وتلك؟ ما دامت النار جوهر مستقل والحرارة كيف؟ ليس بقابل للقسمة ولا النسبة. إذن لو قلنا بأن المجعول هو الماهية، فما الرابط بين العلة ومعلولها؟ إذ ماهية المعلول مناط المباينة بينها وبين علتها، بس مناط المباينة. ونحن نحتاج في العلية إلى أمرين، مباينة من جهة واتفاق من جهة، ارتباط من جهة أخرى. فإذا كان الجعل متعلقا بماهية المعلول فلا يوجد في مورد العلية إلا مناط المباينة، وين مناط الارتباط؟ ماكو. إذن يلزم عدم السنخية على القول بتعلق الجعل بالماهية، وهذا ما يقول. وأيضا انسلاب سنخيتها، ماكو مسانخة للماهية التي تقع معلولا للعلة، سواء كان العلة هو الواجب لأنه ليس إلا محض الوجود والوجود لا يسانخ الماهية، أو ماهية كما لو قلنا أن للواجب ماهية، أو قلنا بأن المورد الكلام علية غير الواجب لغير الواجب، أيضا يلزم انسلاب السنخية بين العلة والمعلول.
لأن نفس الجعل هو الرابط ما بين، نفس الجعل هو
مصححية الجعل فرع وجوده ولا يوجد بدون ارتباط، يلزم الدور.
ما يمكن قال لأن هذا هو نفس الرأي الشهير الطحاوي وناظر إلى قضية السنخية، ولذلك يقول أنه ما يصدر منها.
لا، هو يذكر هذا البرهان بشكل مستقل عن المعنى الأول، مضافا إلى أنه يبقى الإشكال واردا حتى على يعني تحويله على هالدليل، باعتبار أن مراد السب زواري في المورد الأول ليس هذا الدليل، يبقى بشكل.
الشيخ بالنسبة للعبة من وجودها مشتركة وجهة مختلفة،
نعم،
جهة مختلفة.
أحيانا تعبرون بجهة مشتركة، هذا طبعا صحيح تعبيركم، ها بس الأدق جهة ارتباط الأدق
جهة
نعم.
مسانخة،
نعم،
هي تكون دائما بوجهات المباينة، اختلاف يكون بالمعنى
على رأي سيد المتألهين نعم، على رأي سيد المتألهين نعم، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث العلة والمعلوم، لأنه إذا لاحظت الوجودات ولا يوجد عندنا علة ومعلوم. ننبه إن شاء الله تعالى في آخر ذكروني، أنا كان عندي عبارة حريص على أن أذكرها في المقام، ذكرتها مرة وأريد أن أكررها هنا لمناسبتها للمقبر. يأتي إن شاء الله تعالى جوابك. البرهان الثالث برهان دقيق وقد أشرنا إليه إشارة مبسوطة نوعا ما، وهي أن العلية طرفاها أمر ذاته كونه علة، وذات أمر آخر ذاته كونه معلول. بيان ذلك أن العلية ينبغي أن تكون بين شيء معلول بالحقيقة لا بالتجوز والعناية أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض، وبين شيء آخر يكون طرفا للعلية كذلك، يعني أي أننا نتكلم لا عما هو معلول بالعرض بل عما هو معلول بالذات، ولا عما هو معلول ثانيا بل عما هو معلول أولا. فلا ينبغي أن يضرب المثل للمعلول بمثل زيد القائم بالنسبة إلى الله بالنسبة إلى مثلا الأب، فالأب مثلا لو كان جزء العلة فهو جزء لعلة وجوده لا جزء لعلة مثلا قيامه، إذ النطفة إنما كانت سهيمة في وجود أصل وجوده، أما قيامه فهو معلول لإرادته بعد. أقول أن القيام نسبته إلى الآب نسبة عرضية باعتبار أنه من شؤون المعلوم، هذا مثال طبعا فقط، لا بد أن نفرض الكلام فيما هو معلول بالذات. الآن وصلنا إلى ما هو المعلول بالذات وقلنا أن المعلول بالذات هو الصادر الأول، وبعد المعلول بالذات العلة بالذات الواجب، فعندنا علة وعندنا معلول. طبعا العلة بحسب البراهين أصل الوجود، الواجب وماهيته إنيته، والمعلول كذلك أصل الوجود، لكن صدر المتأخرين يزيد ذلك تعميقا وتوضيحا، يقول أيضا المعلول هل يكون معلولا في مرتبة ذاته أو أن المعلولية عارضة عليه حتى على القول بأصالة الوجود كعروض القيام على زيد، فإن وجود القيام عارض على وجود زيد، لكن زيد في مرتبة ذاته لا قائم ولا قاعد، لا قائم ولا لا قائم، هو في نفسه خالا عن القيام ونقيض القيام، إذن القيام زائد على زيد، فهل المعلولية العارضة على الصادر الأول نسبتها إلى الصادر الأول كنسبة القيام بحيث يتصور للصادر الأول مرتبة يكون خاليا فيها عن المعلولية، أو أن المعلولية ثابتة له في مرتبة ذاته بحيث لا تتقرر ذاته إلا بالمعلولية كما أن زيد لا تتقرر ذاته إلا بالناطقين، فلا يتصور لذات زيد ذات ما لم تتصور الناطقية. هل المعلولية من قبيل القيام المنسوب إلى زيد أو من قبيل الناطقية المنسوبة إلى زيد؟ يقول صدر المتألهين لو لم يكن المعلول في مرتبة ذاته معلولا لكان في مرتبة ذاته غنيا عن العلة، غنيا يعني شنو؟ يعني هو في مرتبة ذاته مستقل عن العلة، أي أن له ذات متقررة المعلولية عارضة عليها متأخرة عنها تأخر العارض عن المعروض، ولو من قبيل تأخر الوجود عن الماهية، أي أن الماهية في ذاتها غير الوجود، إذن الماهية لها تقرر واستقلالية مغايرة للوجود. هل المعلول الأول كذلك؟ هل للمعلول ذات تخلو عن المعلولية ثم تعرض عليها المعلولية؟ صدر المتألهين يقول لا يمكن للزوم الخلو، إذ لو لم يكن معلولا في مرتبة ذاته للازم أن يكون غنيا في مرتبة ذاته، ووجه الخلو أنه يلزم أن لا يكون ما فرضناه معلولا معلولا، لأننا قلنا أننا نتكلم عن المعلول بالذات لا عن المعلول بالعرض. فلو كان الصادر الأول مركب من جهتين، جهة يكون بها معلول، جهة يكون بها غير معلول، لم يلزم أن يكون ما فرضناه معلولا معلولا، لأننا ننقل الكلام إلى الجهة الثانية التي هي معلول بالذات. هذه الجهة هي معلولة بالذات بحيث لا تخلو ذاتها عن المعلولية أو لا؟ إن قلت أنها تخلو ننقل الكلام إلى غيرها، لأن هذا مو معلول. فإذا لا بد أن ينتهي الكلام بنا إلى معلول ليست المعلولية خارجة عن ذاته، هو بذاته في مرتبة ذاته معلول. هذا في طرف المعلول وكذلك في طرف العلة. إذا كان الأمر كذلك فما الذي يصلح أن يكون بنفسه مرتبطا ولا يتقرر بدون معلوليته وبدون ارتباطه؟ إما هي عبارة عن ما يكون له استقلالية في المفهوم. ما هي؟ ما يقال في جواب ما هو، ما يصح أن يتصور، هذا ما هي. ما يصح أن يميز عن غيره، هذا هو الماهية، مناط الامتياز الماهية. أنت تقول هناك حقائق أنا لا أتصورها، بل أنت تتصورها ولو إجمالا. الآن أنت تقول المعلول غير العلة، هذا مناط الامتياز، هذا الماهية، حد الوجود مناط الامتياز. فإذا الماهية هي ما يمتاز بها الشيء عن نفسه، وإذا كان ما به يمتاز الشيء عن نفسه فهو دائما من خصوصياته الاستقلال. بلى، مرتبة هذا الاستقلال الذهن، لكن على كل حال هذا مستقل ولو في مرتبة من المراتب. وقد قلنا أن المعلول لا يستقل عن علته أصلا، إذ ذاته حيثية هذا الارتباط. زين؟ وإذا كان كذلك إذن الماهية لا يمكن أن تكون معلولة، لأنها مستقلة مستغنية، يمكن أن تمتاز، يمكن الحكم بامتيازها. إذن لا يبقى عندنا إلا الوجود. الوجود يمكن أن يقال فيه ذلك. الوجود كيف يكون مرتبطا؟ لو كشف الله لنا الغطاء وأنار بصيرتنا لعلمنا أن كل ما يقال عنه أنه زيد وعامر وسماء وبقر وعالم مجردات وعالم ماديات وحركة وزمان وغيب وشهادة، كل هذه الأمور تندرج تحت قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها. ولو جد الجد لقال لنا الله سبحانه وتعالى قل سموهم، قل سموهم يعني تجردوا عن أوهامكم ولاحظوا حقائق الأشياء وسموها. ماذا تسمونها؟ هذا خلق الله، مو هذا زيد. زيد عنوان اعتباري موضوع لتمييز هذه المرتبة من الخلق عن المرتبة الأخرى من الخلق. هذا العنوان لا يكشف عن الحقيقة. الذي يعطي زيد حقيقته قولك أنه زيد. التسمية دائما في طول الوجود، إذا وجد الشيء سمي. أما التسمية الإلهية فهي خالقة للوجود، الله يسمي الأشياء فتكون موجودات. هناك فرق بين تسميتنا وتسميته سبحانه وتعالى. الله يقول قل سموهم، أي اذكروا أسماءهم التي تكون بها حقائقهم. اذكروا أسماء الصنع، شنو الصنع؟ تقولون خلق الله، خلق الله الذي يمتاز عن غيره من المخلوقات بكذا وكذا. هم خلق الله يمتاز عن غيره من المخلوقات، لكن عن خالقه يمتاز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الحكم إلا لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، قل اللهم مالك الملك. إذن هل يوجد للخلق حيثية وحقيقة إلا الحول والقوة والملك والحكم؟ ما نخب حقيقة الأشياء؟ حقيقة الأشياء أنها قدرة خاصة، علم خاص، ملك خاص. فإذا جردت الأشياء عن الحول والقوة والملك والحكم ماذا يبقى الأشياء؟ لا يبقى شيء. إذن لا يمتاز الخلق عن خالقه، وإنما يمتاز عن غيره من المخلوقات، يمتاز عن غيره من المخلوقات. فلو كشف لنا الله الغطاء ولاحظنا حقائق الأشياء لعرفنا أننا إنما نعرف الأشياء بمقدار ما فيها من نوره سبحانه وتعالى فقط. يعني نعرف الأشياء بما هي آيات. نحن نعرف الآية الفلانية، معرفة الآية طبعا يستلزم معرفة ذي الآية. هذا الأمر يسميه القرآن معرفة الله. لا يوجد شيء ينكر الله في هذا المستوى من المعرفة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ جعل الفطرة للسماوات والأرض والفطرة للسماوات والأرض علا لانتفاء الشك. أفي الله شك؟ لماذا ليس أفي الله شك وهو فاطر السماوات والأرض؟ وإذا أنت لا تعرف الله كيف تعرف السماوات والأرض؟ ولا حقيقة لها إلا الله. الله نور السماوات والأرض. وبالأشياء تعرف من حيث هي مظلمة ولا من حيث هي مستنيرة؟ هذه مستنيرة. فإذا كان نورها هو الله فأنت إنما تعرفها بالله. لذلك وردت الروايات أن الله أجل من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون به، الخلق يعرفون بالله لا أن الله يعرف بالخلق. وإنما المعرفة المتأخرة هي المعرفة المتأخرة في عالم علم الحصول. في أذهاننا نحن القاصرة نحكم بأسبقية معرفة الأشياء على معرفة الله، وإلا في عالم الحضور الإنسان يعرف أولا الله سبحانه وتعالى ثم يعرف الشيء. هذا أولا. هذه الصورة المرتسمة في ذهني هي نور الله سبحانه وتعالى، ثم أسميه بأسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم. ولكن الله يقول في آية أخرى قل سموهم، أي اذكروا الأسماء التي جعلناها لهم، نحن جعلنا لهم أسماء. إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ماذا يكون؟ يكون نفسه. إذن الله عز وجل قال للاسم كن، الله قال للاسم معين كن. إذن لولا أمر الله لما كان الاسم. إذن من الذي جعل الاسم؟ الله. وما هي التسمية إلا جعل الاسم؟ إذن الله جعل للأشياء أسماء ونحن جعلنا لها أسماء. الأسماء التي جعلناها هي الأسماء التي تحجبنا عن المعرفة. هذه الأسماء وإن جعلناها علامات على العلم لكنها في حقيقتها كنايات عن الجهل. نحن لا نعرف من نبينا صلى الله عليه وآله إلا الاسم. نقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعلى بعض الطاهرين وأبنائه المعصومين. وإلا لو عرفنا الله لا لو عرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم لعرفنا أنه ليس له حقيقة إلا أنه عبد الله ورسوله. هذا حقيقة النبي، حقيقة النبي كما ورد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هذا حقيقة النبي أنه بشر ويوحى إليه، حقيقته ملتئمة من هذين الجزئين. نحن لا نعرف هذه الأشياء فنسميه، نتوسل إلى تمييز هذا الخلق الذي نجهل حقيقته اسم خاص. هذه الأسماء لا يصلح أن تكون مذكورة في مقام بيان الحقائق، ينبغي أن نطرحها جانبا ونتوسل بالأسماء التي تكشف الحقائق. شنو الأسماء التي تكشف الحقائق؟ الأسماء التي جعلها الله لتلك الأشياء. قل سموها. نقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي على الذي هو اختياري اللازم الماهية اعتباري. قلنا أنه ذكر هنا ثلاثة براهين، ذكرنا برهانا رابعا وهو نفس ما دل على أصالة الوجود، وهذا بنفسه منحل طبعا إلى براهين متعددة يدل على أن المعلول هو الوجود إذ لا حقيقة لغير الوجود. اللازم الماهية اعتباري. وقلنا أنه ذكر في الأسفار أربعة براهين، وفي الشواهد خمسة، وفي المشاعر ثمانية، وفي رسالة الجعل 15 برهانا. وإنما كان اعتباريا. ليش لازم الماهية اعتباري؟ لأنه يلزمها بما هي هي، فمع قطع النظر عن الوجودين حتى لو فرض أن الماهية تكون متقررة منفكة عن كافة الوجودات لكان لازما لها. هذا خصوصية لازم الماهية. والماهية بهذا الاعتبار اعتبارية قطعا بالاتفاق، فما يلزمها كذلك أولى بالاعتبارية. قال
هذا مقدمة أن لازم الماهية اعتبار، مقدمة ثانية. وكل معلول لذيه قد لزم أي لصاحبه وهو العلة، وهذا من قبيل قوله إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذوه. ليش يعني أضاف إذا إلى الضمير مع أن المفروض بالقاعدة النحوية أنها تستلزم إضافتها إلى الأسماء؟ قد لزم استحالة انفكاك عن العلة، المعلول عن العلة، فإذا تمهدتها ثاني المقدمتان قال. ففي سوى المعلول الأول للجاعل في غير الصادر الأول، في غير الجاء المعلول الأول للجاعل، هذا للجاعل صلة الإضافة في للمعلول الأول، يعني معلول الجاعل الذي هو الأول المعلولات، في غير هذا المعلول للجاعل الحي القيوم. فتن لزم من قول الإشراق وهو مجعولية الماهية انتزاعيتها، أي انتزاعية ذلك السوى ذلك الغير، أي أن ما عدا الصادر الأول يلزم أن يكون اعتباريا، لأن الكل لازم ماهية المعلول الأول. وجه اللزوم، إذ المفروض أن ما هو الصادر بالذات والأصل في التحقق للمعلول الأول هو الماهية. هذا قول الإشراق، أن المجعول في طرف المعلول الأول هو الماهية، والصادر الثاني والثالث وكذا إلى آخره من الصوادر معلول الماهية للصادر الأول ولازم الماهية للصادر الأول، وما سواه ما معلول ولازم لماهيته، وحينئذ فالمحذور لازم، يلزم أن يكون ما عدا الصادر الأول اعتباريا. واستثناء المعلول الأول لأنه لازم الوجود الخارجي. نعم، هذا الحين يريد أن يقول أننا نتنازل شوي عن أصالة الوجود، ربما نقول بأن للماهي للصادر الأول مع أنه لا حقيقة له إلا أنه ماهية، لكن له نحو من التحقق باعتبار أنه لازم وجود العلة، لا لازم وجود ماهية العلة، إذن ليس للواجب ماهية هو لازم الوجود. أي أن هذا الكلام مبني على أن لازم الماهية اعتباري، وهذا غير متحقق في الصادر الأول، لأن الصادر الأول لازم وجود العلة لا لازم ماهية العلة. فإن الواجب تعالى ماهيته إنيته. وطبعا الآن بهذا المقدار يعني الإنصاف، يعني أنه لولا أن الشهيد المطهري نسب البرهان إلى السبزواري، طبعا للسبزواري علينا حق تحقق الشهيد المطهري رحمة الله عليه، اثنينهم من الأعلام والحكماء وكذا، ودفاعا عن الحق نحن نقول هذا. المشكلة التي ارتكبها الشهيد المطهري أنه أضاف إلى البرهان الذي ذكره السبزواري مقدمة، وزعم أن السبزواري لم يذكرها ولا بد من ذكرها. فهذا البرهان أمامنا، أين نقحم المقدمة التي ذكرها المطهري؟ أين موقعها؟ أين موقع الحاجة إليها؟ البرهان هكذا لازم الماهية اعتباري. فإذا قلنا بتعلق الجعل بالماهية هاتان مقدمتان، فالصادر الأول شنو يكون؟ ماهية، وهو علة لما بعده، فيكون ما بعده لازم لهذه الماهية ولازم الماهية اعتباري، وخلاص هذا كل البرهان يلزم أن يكون ما بعد الصادر الأول اعتباريا من دون حاجة إلى مقدمة أخرى. ما وجه الحاجة إلى ما ذكره؟ قام. وأيضا على المختار يلزم انتلاب سنخيتها، أي سنخية الماهية. وجه اللزوم أن الماهية مناط المباينة ولا ربط بينها وبين العلة، سواء كان هو الواجب إذ لا ماهية له، والوجود بنفسه مباين للماهية فلا ربط، أو كان غير الواجب، فأن غير الواجب يكون بماهيته علة وماهيته مناط المباينة، فإذا يلزم انفراد السنخية أصلا بين الأشياء، بين العلة ومعلولها. قال طبعا لا ينبغي أن يفهم من السنخية ما يكون بين الندى والباحد. التنخية بين الندى والباحد ناشئة من الاشتراك في المادة وفي الجنس وفي الحقيقة النوعية. تقول البحر ماء، الندى قطرة ماء، والاختلاف بالقلة والكثرة بالسعة والضيق مثلا. كل هذا المعنى من السنخية ينبغي أن ينفذ، لأن هذا المعنى من السنخية يلازم التوليد، والتوليد يلازم التجزئة، لأنك تقول الندى جزء من ماء البحر. طبعا ولو بلحاظ دورة الاستحالة، اعتبار أن الماء البحر يتبخر وبعد التبخر يتكثف وبعد التكثف كذا، ما نريد أن نريد أن نقول أنه مهما قلنا بأن الندى من البحر فهذا يلتزم يكون البحر متجزئا متجسما، وإلا لم يعقل معنى لقولنا باستحالته. كيف يستحيل البحر إلى ندى إلا عن طريق التبخر؟ الأجزاء الحرارية المتصاعدة من البحر تلاقي أجساما باردة وهي أوراق الأشجار، فتتكثف الأجزاء البخارية الملاقية للأجزاء الباردة لنوع من أنواع الاستحالة الفيزيائية، يحصل عندنا الندى. وهذا يعني أن الندى أصلها من البحر، لكن هذا الرجوع هو رجوع المتولد إلى المتولدين، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك. لذلك يقولون أن العلية ليست بنحو التجافي، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إذ لا تنقص خزائنه. هو لا يعطيك من خزائنه كما يعطي الملك من خزائنه بحيث تكن خزائنه، لا، هذا الإعطاء هو عبارة عن تجلي قدرته سبحانه وتعالى في مرتبة أدنى بحيث لا ينقص من المرتبة الأعلى شيء. ليس هناك تجاف ولا انتقال ولا زوال، بل هناك تجل كالفيء للشيء. لكن ندى من البحر فإن ذلك توليد تعالى عن ذلك لواحد الصور متعلق بسنخيتها، حيث انتفى الماهية عنه سبحانه وتعالى طهار. وقلنا أن هذا المحذور ليس مخصوصا بملاحظة معلول الواجب للواجب، ده حتى فيما بين الأشياء. ما هو السنخية المخصصة للحرارة بالصدور عن النار؟ قال: ومعلول الوجود وجود، وعلة الماهية ماهية، فالماهية لا تصلح للمجعولية، والاتصال حاله معلوم فبقي الوجود، حاله معلومة فبقي الوجود. ومنها مثل انسلاب كونها مرتبطة بالجاعل، إذا كان الجعل متعلقا بالوجود يلزم متعلقا بالماهية يلزم أن لا تكون الماهية مرتبطة بالجاعل، وهذا خلف ما يثبت في محله إن شاء الله تعالى من أن المجعول بنفسه وبذاته مرتبطان بحيث لا تكون له حيثية غير الارتباط. لأن ذلك حيث تلاحظ الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن الوجود، فكيف عن الإيجاد والارتباط؟ نحن نستطيع أن نلاحظ الماهية مع عدم ملاحظة بدون وجودها، فضلا عن ملاحظتها مرتبطة بالجاعل، وهذا حيثية استقلاليتها. فكيف تكون مرتبطة والمجعول لا يمكن لا أن يكون مرتبطا؟ إذن الماهية ليست مجعولة. والحال أن ذات مجعول بالذات به أو بالارتباط بالجاعل مشترطة، يعني الحال أن المجعول ذاته بالجاعل مشترطة ومربوطة، أي بالارتباط بالجاعل مشترطة، بل يكون عين الارتباط الحقيقي. تعلم أن تطرق إلى مسألة الارتباط في قوله إن الوجود رابط ورابطي تنتظر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.